أهلا بالجميع. اليوم عندنا تحليل لمقالة لافتة جدا بعنوان القلعة الرقمية 2026 الحدود الجديدة لأمن الأصول. الهدف واضح، كيف نحمي أصولنا الرقمية في عالم التهديدات فيه يعني تتطور بسرعة خيالية. ولنبدأ، القصة الغريبة للفتت انتباهي في المقالة ما كانت عن بنك أو عملة رقمية، بل عن لعبة فيديو رينبو 6 سيج. تخيل معي، فجأة كل لاعب في اللعبة صار مليونير بعملة اللعبة. للوهلة الأولى تبدو كحلم، لكن المقالة تقول إنها كانت كابوساً مصغر يورينا كيف ممكن ينهار اقتصاد رقمي كامل في لحظة.
بالضبط، هذه الحادثة هي أفضل مثال عملي ممكن نشوفه عن التضخم المفرط الفوري. لما الكل يصير ملياردير، الفلوس نفسها تصير بلا قيمة، الثقة تنهار. والمثير للاهتمام هنا، زي ما ذكرت المقالة، إن اللي صار في سيرفرات اللعبة هو نسخة طبق الأصل من اللي كان يصير زمان في منصات العملات الرقمية. المبدأ واحد، اللي سيطر على قاعدة البيانات يسيطر على الثروة.
طيب، خلينا نحلل اللي صار بالضبط. المقالة تقول إنه المخترقين استغلوا ثغرة في واجهة برمجة التطبيقات الـ API، يعني قدروا يكلموا السيرفر مباشرة ويرسلوا له أوامر مزيفة تقول هذا اللاعب اشترى ملايين الرصيد، كل هذا بدون ما يمروا على أي بوابة دفع أو تحقق. وهذا يوصلنا مباشرة لأول درس، أي شيء متصل بالإنترنت هو ما يسمى بالتخزين الساخن أو Hot Storage، وهذا يعني إنه هدف محتمل، الأصول اللي هناك مش تحت سيطرتنا الكاملة 100%.
وهنا السؤال المهم، كيف ممكن يصير اختراق زي هذا من الأساس؟ تقنياً، الثغرة هذه غالباً تكون نوع اسمه Broken Object Level Authorization، أو اختصاراً بولا. خليني أبسطها بمثال، تخيل إنك داخل مبنى آمن، حارس الأمن عند الباب يتأكد إن معك بطاقة هوية، وهذا جيد، لكنه ما يدقق إذا كانت هذه البطاقة هي بطاقتك أنت أو بطاقة شخص ثاني، هو بس يتأكد إن في بطاقة. هذا هو البولا. السيرفر يتأكد إن المستخدم مسجل دخوله، لكنه يغفل عن التحقق إذا كان هذا المستخدم مصرح له يسوي تعديل على حساب مستخدم ثاني.
لحظة، هذا يبدو كخطأ بدائي جدا لشركة ضخمة مثل يوبيسوفت، لكن اللي يقلقني أكثر هو كيف ممكن هذا المفهوم ينطبق على أصول المالية الحقيقية؟ يعني هل محفظتي الرقمية ممكن تتعرض لنفس هذا النوع من الهجوم؟
سؤالك في محله تماماً، وهذا هو الجزء المقلق. ثغرة بولا تعتبر اليوم من أكبر التهديدات على المحافظ الرقمية اللي نربطها بالتطبيقات اللامركزية أو الدابس. لما تربط محفظتك بموقع جديد وتضغط على زر Approve أو Connect، أنت فعلياً بتعطي الـ API الخاص بهذا الموقع إذن بالتعامل مع أصولك. لو كان هذا الموقع مصاب بثغرة بولا، المخترق ممكن يستغل الإذن اللي أنت أعطيته للموقع ويسحب الأموال من محفظتك بدون ما يحتاج لكلمة السر أو العبارة الأولية.
واو، يعني كل مرة أضغط Approve على موقع جديد، أنا كأني أعطيهم نسخة من مفتاح بيتي وأنا أرانن على إنه أقفالهم هم قوية كفاية؟ هذا الشيء يغير نظرتي تماماً للموضوع.
بالضبط، لهذا السبب النصيحة الذهبية، والأهم، لا تربط أبداً محفظتك الرئيسية اللي فيها أغلب أصولك بمواقع عشوائية أو جديدة. يجب أن تكون هناك محفظة ساخنة منفصلة بمبلغ بسيط للتجارب، ومحفظة رئيسية باردة لا تتصل بأي شيء.
هذا يوضح الفرق الشاسع بين عالمين. في حالة رينبو 6، شركة يوبيسوفت تقدر توقف السيرفرات، ترجع كل شيء لوضعه الطبيعي، وفي أسوأ الأحوال اللاعبين يخسرون تقدم كم ساعة. لكن في العالم المالي، لو تعرضت منصة مركزية مثل باينانس للاختراق، ممكن يجمدون السحوبات والناس تفقد السيطرة على أموالها لأسابيع.
وفي العالم اللامتركز الوضع مختلف جذريا. لو تم اختراق محفظتك الشخصية، ما في مدير نظام أو خدمة عملاء تتصل فيهم، ما في زر أندو، المعاملات على البلوك تشين نهائية ولا يمكن عكسها. وهذا يقودنا للي تسميه المقالة القاعدة الذهبية لعام 2026. المنصة ليست محفظة، المنصة مكان للتداول فقط، تشتري أصولك وتنقلها فورا لمحفظتك الشخصية.
أصلا الثغرات التقنية مثل بولا هي مجرد بداية. المقالة تتحدث عن أن الهجمات صارت شخصية أكثر الآن وتستخدم الذكاء الاصطناعي. هذا الجزء من المقالة هو اللي بدأ يقلقني فعلا. أول تهديد هو التصيد الاحتيالي بالذكاء الاصطناعي.
نعم، أيام الإيميلات اللي مليانة أخطاء إملائية ونعرف إنها نصب انتهت. الآن روبوتات الدردشة مثل ChatGPT-4 وما بعدها تقدر تكتب إيميل أو رسالة دعم فني مقنعة تماماً، تستخدم نفس نبرة شركة ليدجر أو ميتاماسك، نفس الشعار ونفس السياق. ممكن ترسل لك إيميل يقول تم رصد نشاط مشبوه في محفظتك، الرجاء الضغط هنا لتأمينها، والإيميل يبدو حقيقي 100%.
والتهديد الثاني اللي أشوفه أكثر دهاء هو تسميم العناوين أو address poisoning. لما قرأت عنه بصراحة اكتشفت أني أنا شخصياً كنت عرضة له طول الوقت.
هو يعتمد على استغلال عاداتنا. المخترق يستخدم روبوتات ترسل لمحفظتك معاملات بقيمة $0، يعني ما تكلفه شيء، لكنه يرسلها من عنوان محفظة هو أنشأه ليبدو مطابق لعنوان تتعامل معه باستمرار. التشابه يكون في أول وآخر كم حرف أو رقم، وهي اللي عادة ننظر لها.
وهذا هو الفخ. لما أجي بحول فلوس للمنصة، وبدل ما أروح للموقع وأنسخ العنوان، أفتح سجل المعاملات في محفظتي وأنسخ آخر عنوان. بعجلة ممكن أنسخ عنوان المحتال وأرسل كل الأموال الهاوية. أعترف أني أسوي كده دائما.
الكثير يفعل ذلك، لكن السيناريو الأكثر رعبا اللي تطرحه المقالة هو التطور في تقنية التزييف العميق الديب فيكس. الموضوع ما عاد مقاطع فيديو مسجلة ومفبركة، الآن نتكلم عن تزييف فوري ومباشر.
المقالة ترسم صورة مرعبة. تخيل تجيك مكالمة فيديو من مديرك في العمل، شكله، صوته، وحركاته، كل شيء يبدو طبيعي 100%. يطلب منك بهدوء تحويل مبلغ مالي عاجل لمورد جديد. هذا السيناريو لم يعد خيال علمي. المقالة تذكر حادثة حقيقية لشركة في هونغ كونغ خسرت $25 مليون بنفس الطريقة.
بسيطة لكنها فعالة. في أي مكالمة فيديو فيها طلب مالي حساس، أطلب من الشخص الثاني يسوي شيئاً غير متوقع ومادي. شيء بسيط مثل ممكن تمرر يدك قدام وجهك، أو أدر رأسك بسرعة لليمين. نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية التي تشتغل بشكل فوري غالباً ما ترتبك وتظهر فيها أخطاء واضحة.
عن جد؟ مجرد طلب مثل هذا ممكن يكشف عملية احتيال بالملايين؟ لكن ألا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتطور ويتجاوز هذا التحدي؟
أكيد ممكن يتطور، لكن المبدأ يظل قائم. أنت تطلب من النموذج القيام بشيء لم يتم تدريبه عليه بشكل مكثف. الهدف هو إدخال متغير مادي فوضوي. حتى لو تحسن الذكاء الاصطناعي، ستبقى هناك دائماً طرق لإجباره على الخروج من منطقة الراحة الخاصة به.
حسناً، أنا خفت بما فيه الكفاية. خلينا ننتقل للجانب المشرق. كيف ممكن نحمي أنفسنا فعلياً؟ المقالة تبدأ بإعلان جريء جداً، موت كلمة المرور. تقول إن استخدام كلمة مرور في 2026 لحماية رأس مالك مثل استخدام قفل بلاستيكي على خزنة بنك.
والبديل هو مفاتيح المرور أو باسكيز. الفكرة هي إلغاء كلمات المرور تماماً. تسجل دخولك ببصمة إصبعك أو وجهك. الجزء العبقري هنا هو أن المفتاح الخاص اللي يثبت هويتك يبقى مخزن على شريحة مادية داخل جوالك أو لابتوبك. يعني حتى لو تم اختراق سيرفرات الشركة، حسابك يظل آمن، لأن المخترق ما يملك جهازك المادي.
لكن هذا يربط أمني كله بجهازي المادي. ماذا لو فقدت جوالي أو انكسر؟ هل هذا يعني أني فقدت الوصول لكل شيء؟
هذا كان القلق الأكبر في البداية، لكن الشركات حلت المشكلة. مفاتيح المرور الخاصة بك تكون مرتبطة بحسابك السحابي مثل iCloud Keychain أو Google Password Manager. لما تشتري جهاز جديد وتسجل دخولك، تتم مزامنة مفاتيح المرور بشكل آمن. الإجراء الفوري اللي توصي فيه المقالة، فعل باسكيز في كل مكان يدعمها، وألغي المصادقة الثنائية عبر الرسائل القصيرة فوراً.
الدفاع الثاني هو الجدار المادي، أو في عالم الكريبتو التخزين البارد Cold Storage. المقالة تشبهه بكود اللعبة الأساسي اللي المخترق ما قدر يوصل له لأنه مخزن على سيرفرات معزولة.
بالضبط، المقالة تضع قاعدة واضحة. الاحتفاظ بأكثر من $1,000 من العملات الرقمية في محفظة ساخنة على نفس الجوال اللي تستخدم فيه إنستغرام وتويتر هو انتحار مالي. الحل هو الأجهزة المادية مثل ليدجر أو تريزر. هذه الأجهزة تبقي مفاتيحك الخاصة غير متصلة بالإنترنت تماماً. حتى لو كان لابتوبك مليان فيروسات، ما تقدر توقع أي معاملة بدون ما تضغط بنفسك على الأزرار المادية في الجهاز.
وهذا يوصلنا لما تسميه المقالة مستقبل الأمان، وهي تقنية جديدة ومثيرة جدا اسمها تجريد الحساب أو Account Abstraction.
هذه نقلة نوعية. الفكرة هي تحويل المحفظة الرقمية من مجرد حساب بسيط إلى عقد ذكي تقدر تبرمجه بقواعد أمان خاصة فيك. أول ميزة ثورية هي الاسترداد الاجتماعي. بدل ما تكون العبارة الأولية هي نقطة الفشل الوحيدة، تقدر تعين مجموعة حراس موثوقين، مثلاً 3 من 5 من أصدقائك، يساعدونك في استعادة المحفظة.
فكرة الاسترداد الاجتماعي تبدو رائعة، لكن ألا تخلق مشكلة جديدة؟ ماذا لو تواطأ هؤلاء الأصدقاء الموثوقون ضدي لسرقة أموالي؟ كيف تحمين التقنية من هذا؟
سؤال ممتاز. النظام مصمم بحيث تحتاج لموافقة أغلبية الحراس وليس كلهم، مثلاً 3 من 5، هذا يجعل التواطؤ صعباً. ثانياً، الحراس لا يمكنهم بدء عملية الاسترداد بأنفسهم، أنت من يجب أن تبدأها، دورهم فقط هو الموافقة على طلبك، هم يساعدون في الاستعادة لكن لا يملكون السيطرة المباشرة.
مفهوم. وما هي الميزات الأخرى؟
الميزة الثانية هي حدود المعاملات. تقدر تبرمج محفظتك كأنك تضع عليها رقابة أبوية. مثلاً تحدد إنها ما تقدر تسحب أكثر من $100 في اليوم. حتى لو سرق مفتاحك الضرر يكون محدود جداً. والميزة الثالثة هي القائمة البيضاء. تقدر تقيد محفظتك بحيث لا ترسل أموال إلا لعناوين محددة مسبقاً مثل عنوان محفظتك الباردة. هذا يقضي تماماً على خطر تسميم العناوين اللي تكلمنا عنه.
كل هذه الدفاعات التقنية رائعة، لكن المقالة في النهاية ترجع لنقطة مهمة. أقوى جدار حماية في العالم لا يقدر يهزم الخطأ البشري. في 2026 المخترقون لا يخترقون الأنظمة، بل يخترقون عقولنا.
هذا هو جوهر الموضوع، والتكتيك النفسي الأساسي هو الإلحاح. المقالة تضرب مثالاً برسالة نموذجية: محفظتك معرضة للخطر، اضغط هنا للتحقق وإلا سيتم تجميد أموالك. لما نقرأ رسالة زي هذه، الخوف يفرز الأدرينالين الذي يعطل الجزء المسؤول عن التفكير المنطقي في الدماغ. نتصرف باندفاع ونخسر كل شيء في ثواني.
وما هو الحل لهذا الهجوم النفسي المباشر؟
الحل بسيط بشكل يثير الدهشة. قاعدة التوقف ل3 دقائق. عند استلام أي رسالة تثير فيك شعور قوي، سواء خوف أو طمع أو إلحاح شديد، لا تفعل أي شيء. فقط ضع الهاتف جانباً وابتعد عنه لمدة 3 دقائق. هذا الوقت القصير كاف ليزول تأثير الأدرينالين ويعود التفكير المنطقي. وفي 99% من الحالات ستدرك أنها عملية احتيال واضحة.
في الختام، المقالة تقدم قائمة عملية جداً اسمها قائمة تيكن الأمنية. خلينا نمر عليها كنقاط عملية. النقطة الأولى: مراجعة الأذنات.
هذه مثل النظافة الرقمية الدورية. استخدم أداة مثل revoke.cash وشوف مين من المواقع القديمة ما زال عنده إذن الوصول، وإلغي أي شيء ما تستخدمه.
ثانياً، شراء محفظة مادية.
هذه هي الخطوة اللي تفصل بين الهواة والمحترفين في هذا المجال. هي استثمار صغير لأمان لا يقدر بثمن.
ثالثاً، فصل البريد الإلكتروني.
ببساطة، لا تستخدم نفس الإيميل اللي تسجل فيه بمواقع التسوق والنشرات الإخبارية لأمورك المالية. خصص بريد إلكتروني نظيف.
رابعاً، حفظ المواقع المالية في المفضلة.
لا تبحث أبداً عن باينانس في جوجل. أول نتيجة غالباً تكون إعلان احتيالي لموقع مزيف. ادخل للموقع مرة واحدة واحفظه في المفضلة للأبد.
وخامساً، وأعتقد هذه مهمة جداً، كلمة الأمان العائلية.
نعم، اتفق مع عائلتك المقربة على كلمة سرية. لو جاك اتصال من شخص صوته مثل صوت أخوك يطلب تحويل مالي عاجل، أول سؤال تسأله هو: ما هي كلمة الأمان؟
الرسالة الأساسية واضحة جدا. اختراق لعبة رينبو سيكس مشكلة مؤقتة، لكن اختراق مدخرات حياتك هو خسارة دائمة. وكما يختتم المقال، في عام 2026 الأمان ليس منتجاً تشتريه، بل هو أسلوب حياة تمارسه كل يوم.
إذا سمحت لي بإضافة فكرة أخيرة، المقالة ركزت بشكل ممتاز على حماية الأصول من التهديدات الخارجية، لكن ماذا عن التهديد الداخلي؟ ماذا عن تقلبات السوق أو اتخاذ قرارات بيع وشراء سيئة تحت ضاق الخوف أو الطمع؟ ربما الطبقة الثانية من الأمان اللي نحتاج نبنيها هي أنظمة شخصية مثل قاعدة التوقف لثلاث دقائق، ليس فقط عند تلقي تنبيه أمني بل عند اتخاذ أي قرار مالي كبير. هذا يربط بين سلوكيات الأمان الرقمي والانضباط المالي، وكلاهما ضروري للحفاظ على الثروة.